كأنه زاد عليهم بأنه كان قد أذن فحاز على جائزة عظمى, وهي أنه في يوم القيامة يكون من عطب للناس أعناقا. يقول مررنا بدول أوروبية وعربية في طريقنا إلى العمرة, فطلب منا رجال الأمن أن نكشف عن وجوه نسائنا, هل نخضع لهذه الأوامر؟ نعم لا بأس, لأن هذا من باب الضرورة, خاصة في هذا الزمن الذي كثر فيه الاحتيال. والفقهاء رحمهم الله نصوا على أنه للشاهد أن يتعرف على من يشهد عليه أو من يشهد له ليتأكد من صدق الشهادة, فإذا احتاج لذلك فيكشف الوجه للتعرف لا للتلذذ. الشخص المسؤول الذي يريد أن يتأكد من مطابقة الأوراق لهذا الإنسان يسمح له بأن ينظر نظرة خاصة بالتعرف فقط, ولا يصاحبها تلذذ ولا إطالة وقت. هذا يقول كم مبلغ زكاة الفطر وما هو أحسن وقت لإعطائها, وهل يجوز إعطائها للعمال الذين يعملون في تنظيف الشارع أو في الحرم؟ زكاة الفطر هي 3 كيلو, هي صاع نبوي وهو ما يعادل 3 كيلو من طعام أهل البلد. عندنا القمح والتمر والأرز, هذه أشهر ما يتعامل به الناس يقتاتونه في بلادنا هذا, وأرغب ما يكون للفقراء هو الأرز. فإذا أخرج الإنسان منه 3 كيلو عن كل فرد من أفراد الأسرة فإنها يجزئه. أما وقت إخراجها فهو ليلة العيد, ويجوز قبل العيد بيوم أو يومين, يعني من الليلة يجوز إخراجها. وأما من يعطاها فهم الفقراء والمساكين, سواء كانوا عمال أو غير عمال, فإذا عرفت حال الإنسان أنه محتاج وأنه فقير فأعطيته, بهذا تبرأ ذمتك. هي من الطعام وليس من النقود كما بينا ذلك في درس مضى. هنا يقول أصدقاء ذهبوا واعطوني زكاتهم ليخرجها, انا كيف اعطيها؟ كما قلنا تشتري عن كل فرد مبلغ 3 كيلو, مقدار 3 كيلو من الارز ونحوه, وتعطيها للفقراء. يقول هل تجوز الزكاة من الدقيق؟ نقول نعم, لكن لابد ان تتأكد من انه صاعا كاملا, لأن الدقيقة القمح إذا طحن انتفش, فإذا كان أصله صاع أي 3 كيلو فلا بأس. يقول الصلاة في الحرم 100,000, هل بقية الأعمال كذلك؟ لم يرد المضاعفة 100,000 إلا في الصلاة, ولكن العلماء رحمهم الله بالنظر في عموم الأدلة قالوا إن العمل الصالح في الزمان الفاضل والمكان الفاضل أفضل منه في غيره, فالصلاة مثلا أو الزكاة في رمضان أفضل منها في غيره. وأما المضاعفة بمئة ألف فلم يرد فيها نص. يقول: كنت محرما وأجريت فحصا للسكر بعينة من الدم، فهل علي شيء؟ لا، لا شيء عليه، لأن هذا المقدار يسير. هذا يقول أنه مصاب بالمس من الشياطين، وأنها شيطانة خبيثة، وأنها تفطره في رمضان بالجماع 3 مرات. أولا يجب على الإنسان أن يستعيذ بالله من الشياطين، شياطين الإنس والجن، وأن يقرأ أوراده في الصباح والمساء وعقب الصلوات عند طلوع الفجر وعند غروب الشمس، يدعو بدعاء الصباح والمساء ويحصن نفسه. وإذا كان هذا كما ذكر فإن عليه أن يتعالج ويتداوى بالقرآن لإخراج ما به من مس وتسلط العدو عليه. يتأكد ذلك بقراءة الفاتحة وآية الكرسي وآخر البقرة وأول الصفات وآخر الحشر والمعوذات والإخلاص وآيات السحر 3 في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة طه، ويقرأ بماء ويغتسل به، يكرر ذلك مرارا ولا ييأس ولا يمل حتى يزول ما به، ونسأل الله العافية من كل سوء. لكن هذا الإنسان الذي يسأل عن صيامه إذا كان كما ذكر فإنه سيكون في حال غاب عن عقله ومغلوب عليه، فلا إثم عليه ولا حرج، لأنه مرفوع عنه القلم. يقول: ما حكم قراءة سورة قاف يوم الجمعة؟ سورة قاف من السور العظيمة التي كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة موعظة للناس وتذكيرا بحال المبدأ والحاضر والمعاد، فإنها تشتمل على ذلك كله. فإذا قرأ الإنسان في أي وقت فإنه أمر فاضل، أما تخصيص الجمعة بها فلا أعرف أن لها خصوصية في يوم الجمعة. الكهف هي التي تقرأ في يوم الجمعة. بعض الإخوان لا أعرف خطوة الحقيقة، ما تعرف هذا؟ يقول: كيف يكون التبرع بالدم يفطر الصائم؟ لأنه إخراج للدم مثل الحجامة. والفقهاء رحمهم الله تأملوا المفطرات فوجدوا أن بعضها إدخال وبعضها إخراج، فالإدخال مثل الأكل والشرب، والإخراج مثل الجماع والقي والحجامة، والتبرع مثل الحجامة. فهذه الأمور الثلاثة كلها تضعف البدن وتؤثر على الصيام وتفضل.
يقول: الخيط في الإحرام، يقول الخيط
صح بسؤال؟ هذا يسأل يقول: ما حكم الحزام أو ربط الإحرام أثناء الإحرام؟ الإزار لا يثبت إلا إذا أنك ربطته، إما أن تشده شدا قويا وتعقده، أو أنك تضع عليه حزاما يمسك به، فلا بأس بهذا. إنما الذي أود أن أنبه عنه هو ما يعمل بعض الإخوان من كثرة المشابك في الإزار والرداء حتى يصير كأنه مخيط. فبعض الناس إذا نظرت إلى ردائه أو إزاره وجدته في كل 5 سنتي مشبك أو أزارير مكبوسة، فهذا مكروه، لا نقول إنه حرام ولا يجعل هذا مخيطا، لكنه يكره، لأن المطلوب من الإنسان على الإحرام أن يكون إزاره، أظل تحرك قليل يكون إزاره مدارا على جسده ومربوطا من أعلاه وليس مخيطا، أما في عرضه فلا يصلح. وكذلك الرداء يضعه الإنسان على كتفيه، وإذا أراد أن يطوف يطبع فيخرج كتفه الأيمن ويجعل الطرفين على كتفه الأيسر من دون رباط. يقول عندما ينتهي الإمام من الصلاة ويسلم هل يجوز أن تصاف من كان بجانبك؟ المصافحة أمر حسن لكن ليس هذا محلها بعد الصلاة، المفروض أن تصافح قبل الصلاة، أول ما تلتقي به تسلم عليه، عندما تقف أنت وإياه للصلاة قبل تكبيرة الإحرام إذا كنت لم تره قبل ذلك تسلم عليه وتصافحه. أما ما اعتاده بعض الناس من أنه بعد السلام ولو كان جالس هو يصاحب هذا ساعة قبل الصلاة يتحدثون، إذا انتهى من الصلاة سلم على من يمينه وعلى من شماله، فهذا من السنة، نقول لا، ليس من السنة، ليس من الأعمال المستحبة في هذا المكان، لأنك ما انفصلت عنه. يقول العمرة للميت هل لا بأس بها أم أن هناك قول أنك تحتفظ بها لنفسك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر لغيره، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر لغيره، لكنه أقر غيره أن يعتمر لغيره. جاءت امرأة وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يستقر على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال عليه الصلاة والسلام حجي عن أبيك واعتمري. وسمع الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال قريب لي مات ولم يحج. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فالإنسان الذي يريد الإحسان إلى أحد فإنه يحج عنه أو يعتمر عنه سواء كان قريبا أو بعيدا، وهذا من البر والإحسان. فإذا كنت قد أديت الفريضة عن نفسك فإنك إذا أتيت مرة ثانية تأتي بعمرة أو حج عن ذاك الإنسان الذي ترغب الحج عنه، وأنت مثاب على إحسانك لهذا الإنسان. ولا لم يحتجب النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، هذا حديث ضعيف ولا يصح. هذا أسئلة عن الذين يستعملون الهواتف للتصوير في الحرم والكلام أثناء الطواف بالهاتف ونحو ذلك ما حكمه؟ الهاتف من نعم الله تعالى التي يسرها للناس، بحيث أن الإنسان يستطيع أن يقضي كثير من أغراضه دون أن يحبس في الدار حتى أنه يرد على التلفون، ولكن مع هذا يجب على الناس أن يعرفوا الأدب في بيوت الله، فإن الإنسان إذا دخل بيت الله يجب عليه أن يتأدب مع الله، إذا أراد الدخول يغلق الهاتف، وإذا خرج يفتحه، وإذا عتبه من اتصل به وقال لم ترد عليه قال فقلت إنني في المسجد، لن يزعل عليك ولن يغضب، لأنه يحترم أن تكون في اتصال مع الله وتهمل الاتصال معه، لأن اتصالك مع ربك أهم وأعلى. وإذا كان الإنسان يقول أنا أنتظر مكالمة هامة لا تقبل التأجيل، فليجعله على الصامت ولا يشوش به على الناس ويؤذيهم بأصوات هاتفه. وما نلاحظه من تساهل بعض الناس في هذا الأمر حتى أنه وهو يطوش يكلم ويرفع صوته العالي، وأحيانا يأتيه اتصال وهو في حال الركوع أو السجود فيتأذى ويؤذي من حوله بهذا الصوت المزعج، وهو ينشغل أيضا بالعبث لإطفائه وإغلاقه. فيجب على الإنسان أن يتعامل مع هذه التقنية الحديثة على الوجه الصحيح، ولا يسيء استعمال هذه الآلة فتكون سبب شر ووبال عليه. وأما التصوير فهو ابتذال للحرم، ومع الأسف أننا نرى رجالا يصورون نساءهم عند الكعبة ونساء يصورن أطفالهن عند الكعبة، وصار الحرم مهزلة ومستخف به، وكأن الحرم وجد لهذه الأشياء، بينما نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا يقول عن هذا المكان؟ يقول هنا تسكب العبرات. لماذا تسكب العبرات يا عباد الله؟ خوفا من الله وخضوع وتذلل ورغبة ورهبة من الله، لا للقهقهة وأخذ الصور التذكارية. طوافك مسجل عند الله، لن يضيع منه خطوة واحدة، وأنت تأخذ صور وتجعل المكان كأنه محل فسحة أو نزهة ليس محل عبادة. أين هي العبرات؟ أين التقدير والاحترام والتعظيم لشعائر الله؟ والله تعالى يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تقوى القلوب في تعظيم هذا المكان. هذا الأخ شوفوا يصور، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لا تصور يا هذا، لا تصور، احترم المكان وتعبد لله بالذكر والاستغفار. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فهكذا يكون الحال يا عباد الله، عيب عليكم. كيف تجيبون الله تعالى عندما تقولون ذهبنا للعمرة وطفنا وسعينا وتعبدنا وصلنا التراويح وصلنا نصور ذوات الأرواح، كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسه يعذب بها يوم القيامة. فيجب على الناس أن يحترموا الحرم ويرعوا قداسته وحرمته ويعظموه، فإنها من تقوى القلوب. وإذا وجد الإنسان من نفسه استخفافا في هذا البيت فهذا علامة شر ووبال وفساد له. فليحترم الإنسان البيت. والمشركون وهم مشركون كانوا يجد أحدهم قاتل أبيه أو قاتل ابنه في الحرم فلا يتعرضه بشيء تعظيما لهذا الحرم. وأنتم المسلمون تستخفون بقداسة هذا البيت. فاتقوا الله، وقفوا عند حدود الله، والحذر الحذر من نغمات الموسيقى في الهواتف، فإن هذا الهاتف صار الآن شر ووبال على صاحبه إلا من رحم الله. يختار له منبه لا يتصل عليه أحد إلا ويكتسب سيئات. سبحان الله، أنت تريد أن تضيف إلى سيئاتك سيئات مستمرة، كلما اتصل عليك صاحب أو صديق يكسبك وزرا وإثما. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذه الحلوة وقال: ليكونن من أمة أقوام يستحلون الحير والحرير والخمر والمعازف. وهذه التي في كثير من هواتف الناس هي نغمة موسيقية معازف كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فيجب التنبه لهذه الأمور، ونسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.